ثم لسبب تعيين الوظيفة الأولية عند حكم التكليف حكم بدويا يعني غير المقرون بالأمر الإجمالي، وهذه الوظيفة الأولية لا بد أن نحددها على ضوء حكم العقل. فما غير العبد في موارد شك العبد في تكليف الاله شكا بديا؟ العقل ماذا يحكم؟ قلنا يوجد مسلكان. المسلك الاول هو مسلك المشهور القائل بالبراءه، اي ان العقل يفهم أن التكليف المشكوك لا يؤاخذ العابد ولا يحاسب ولا يعاقب على تركه، لأن العقاب في هذا الحال عقاب بلا بيان، والعقاب من قبل المولى لعبده قبل أن يبين له ماذا يصنع قبيحا. واستدلوا على ذلك بوجوء الوجه الأول ما تقدم بالأمر وتقدمت مناقشته. الوجه الثاني الذي أيضا ذكر من قبل المحقق النائمي عبارة عن أننا نرى أن العرف والعقلاء يقبح عندهم أن يعاقب الآمر أو المولى عبده ومأموره، يعاقبه على مخالفة أمر من أوامره، لكن هذا الأمر لم يكن قد وصل إلى هذا العبد وإلى هذا المأمور. فإذا كان للأب مثلا أمر تجاه ابنه، لكن هذا الامر لم يعلم به الابن المسكين، لم يعلم بهذا الامر. طب هنا لو اراد الاب ان يعاقب الابن او يحاسبه على انه لماذا لم تنتقل هذا الامر وهذا التكليف، العقلاء والعرف يذمون هذا الأب ويقبحون محاسبته ويقولون له هذا قبيح أن تحاسب ابنك على مخالفة وعلى عدم امتثال تكليف لم توصله إليه، لم تبلغه، كيف تحاسب؟ وما يدري. فالأعراف العقلائية جارية على هذا، على تقبيح عقاب الآمر، أي آمر كان، الآب أو المولى أو الحاكم أو الدولة أو أي آمر بالنسبة إلى مأموريه. العرف العقلائي جار على تقبيح معاقبة الآمر مأموره بالنسبة إلى تكليف لم يبلغه إياه ولم يوصله إليه ولم يعلم المأمور بهذا التكليف. الدولة مثلا لا تحاسب رعيتها على مخالفة قانون لم تبلغ هذا القانون للرعية من خلال وسائل التبليغ المتعارفة للدولة، الصحف والإذاعة والتلفزيون، من الطرق الاعتيادية التي عادة الدول تبلغ رعاياها بقوانينها. المهم أنه لا بد من التبليغ، لا بد من البيان، لا بد من الإيصال، حتى بعد ذلك تكون المعاقبة والمعاقبة في محلها. أما معاقبة ومعاقبة من دون إيصال ومن دون تبليغ ومن دون بيان للقانون والتشريع، هذا أمر غير عقلائي. هذا وجه آخر يستشهد به المرزا رحمه الله على قبح العقاب بلا بيان. هذا الوجه أيضا لا يدل على المطلوب، لا يثبت المدعى، فإن الاستشهاد بالأعراف العقلائية فيما نحن فيه قياس مع الخارج. نحن لا يمكننا ولا يصح أن نقيس المولى الحقيقي سبحانه وتعالى بالموالي وبالآمرين العرفيين والعقلائيين، ونقول ما دام أولئك يقبح منهم أن يعاتبوا مأموريهم على تكليف لم يوصلوه، لم يعلم المأمورون به، فالمولى الحقيقي أيضا يقبح أن يعاتب مكلفين. هذا قياس مع الفارق، والفارق الجوهري والحقيقي بين الأوام، بين الموالي العرفيين وبين المولى الحقيقي سبحانه وتعالى، هو الفارق بين مولوية أولئك ومولوية المولى الحقيقي. فإن مولوية أي آمر وأي مولى عرفي بالأخر مولويته مجعولة، يعني من أعطاه هذا الحق أن يكون مولى على هذا على هذا العبد؟ أفرض الأب، من أعطاه هذا الحق حتى أن يطيعه ابنه؟ هذا الحق لا بد وأن يكون قد أعطي للأب من قبل مشرع، رأيت أن هذا المشرع إما العقلاء أو الشارع أو أي مشرع آخر. بالأخرة حق الطاعة الثابت للأب على ابنه حق مشرع مدعوم من قبل داعي، من قبل مشرع، يعني مولوية الأب على ابنه مولوية مجعولة، مولوية مقننة، مولوية مشرعة من قبل مشرع. مو الأب ذاتا له مولوية على ابنه تكوينا، لا، أكو تشريع، هذا التشريع أعطى هذا الحق للأب تجاه ابنه أن يطيعه. فمولوية الأب مولوية مجعولة. خب في المولويات المجعولة عادة المولوية تجعل، المولوية المجعولة تابعة لجعلها، حدود جعل هذه المولوية ما هي؟ إن كان حدود جعل هذه المولوية واسعة فالمولوية أيضا واسعة، وإن كانت حدود جعل هذه المولوية ضيقة فالمولوية هم ضيقة. وعادة المولويات المجعولة حد ودائرتها ضيقة، يعني لا تجعل حق، لا يجعل حق الطاعة لشخص على شخص آخر أو على أشخاص آخرين، لا يجعل له حق الطاعة على الآخرين إلا في حدود التكاليف التي يبينها هذا للآخر يوصلها إليه. عادة لا يعطى الحق لهذا الآمر العقلاء أكثر من هذه الدائرة. فالدولة مثلا لا تعطي، البرلمان لا يعطي مثلا الحق للدولة في أن تطيعها رعاياها إلا في حدود القوانين التي تبلغها الدولة تبلغها للمواطنين. أما القوانين التي شرعتها الدولة واحتفظت بها في أرشيفها ولم يعلم المواطنون بها، فالبرلمان لا يعطيها الحق للدولة في أن تطيعها رعيتها في هذه القوانين في هذه القوانين. عادة هكذا حق الطاعة الذي يشرع للأب تجاه ابنه يشرع في حدود التكاليف التي اتضحت للابن، في تلك التكاليف التي علم الابن بها اعطي للأب حق على ابنه ان يطيعه فيها. اما التكاليف التي لم يعلم بها الابن لم يعط من الاول الحق للاب ان يطيعه ابنه بالنسبة الى تلك التكاليف. فحق الطاعة المجعول في هذه الموارد مجعول في حدود التكاليف المقطوعة، في حدود التكاليف المعلومة، باعتبار ان هذا الحق هو نفسه مجعول مشرع. المولوية مجعولة، اما مولوية المولى الحقيقي سبحانه وتعالى كلهم لم تشرع من قبل مشرع. من اعطى حق المولوية للمولى سبحانه وتعالى؟ من شرع هذا الحق له؟ اكو جاعل جعل هذا الحق المولى، اعتبر هذا الحق، اكو مشرع برلمان مثلا قانون شرع ان المولى الحقيقي مولى، مولويته ذاتية كما خالقيته ذاتية كما منعميته ذاتية كما ربوبيته ذاتية، مولويته ايضا ذاتية. لو ربوبيته شرعت له، خالقيته جعلت له واعطيت له، قياس مع الفارق. هو مولى ذاتان ونحن عبيد له ذاتان. لم يعطيه احد حق المولوية حتى يقول له انا اعطيتك هذا الحق في حدود تكاليف اللي يقطع عبيدك بها، اما التكاليف اللي ما يقطعون به ما اعطيتك هذا الحق، ما حد اعطى هذا الحق. هذا الحق ثابت له ذاتا وتكوينا وحقيقة. فتشون المولوية الحقيقية بالمولوية المجعولة. المولوية المجعولة تابعة لجعلها، اذا كان جعلها وطيعا فالمولوية وطيعة، واذا كان جعلها ضيقا فالمولوية ضيقة. المولوية المجعولة تابعة سعة وضيقا لمقدار جعلها. اما المولوية الحقيقية هم تابعة للمولوية المجعولة، فإذا كانت المولوية المجعولة ضيقة الدائرة إذا المولوية الحقيقية ينبغي أن تكون ضيقة الدائرة. على أي أساس؟ كيف؟ ما هو وجه الشرع؟ إذا هذا الكلام غير صحيح، هذا الاستشهاد أصلا غير في محله، في غير محله. ولا يوصلنا إلى محطه. الوجه الثالث ما ذكره المحقق الاصفهاني رحمه الله، وهو أن كل أحكام العقل العملي ترجع إلى حكم واحد، كل مدركات العقل العملي ترجع إلى قضية واحدة يدركها العقل، قضية رئيسية محورية هي محور القضايا العقلية العملية التي يدركها ويفهمها العقل. وهذه القضية الرئيسية عبارة عن أن الظل طريق،
الظلم قبيح. إذا احنا نشوف العقل يحكم بأن الكذب قبيح لأنه ظلم، إذا نشوف أن العقل يحكم بأن الخيانة قبيحة لأنها ظلم. كل قضايا العقل العملي التي يدرك العقل في موارد عديدة، يدرك حسن شيء أو قبح شيء، كلها ترجع إلى أن العدل حسن والظلم قبيح. إذا مش مصادر. فالمحور الرئيسي في أحكام العقل العملي هي هذه القضية، قضية أن العدل حسن والظلم قبيح. إذا هنا لكي نعرف أن مخالفة العبد لمولاه متى تكون قبيحة وبالتالي العقاب لا يكون قبيحا، ومتى لا تكون مخالفة العبد لمولاه قبيحة وبالتالي يكون عقابه قبيحا، لكي نعرف هذا الأمر لا بد أن نعرف أنه متى تكون مخالفة العبد لمولاه ظلما للمولى. في كل مورد كانت مخالفة العبد لمولاه ظلما للمولى، إذن هذه المخالفة قبيحة. فإذا كانت قبيحة إذن لا يقبح أن يعاقب المولى عبده على هذه المخالفة، أن يذم عبده ويلوم عبده ويعاقبه ويحاسبه على هذه المخالفة، لأن هذا العبد قد ظلم مولاه. معاقبة الظالم فليست قبيحة. أما إذا كانت مخالفة العبد لمولاه في مورد ما لم تعتبر ظلما من العبد لمولاه، هناك العبد ما مسوي شيء قبيح حتى يحاسب المولى ويعاقبه، فهناك راح يكون العقاب من قبل المولى عقابا قبيحا لأنه لا وجه له، لا مبرر له، لأنه ليس له هذا الحق المولى أن يعاقب. فإذا عاقب راح يكون المولى يردوه قد ظلم عبده لأنه عاقبه من دون حق الأمر. فلكي نعرف أن مخالفة العبد لمولاه متى تكون قبيحة ويستحق العبد العقاب ومتى لا تكون قبيحة ولا يستحق العقاب، لابد أن نعرف متى تكون المخالفة ظلما ومتى لا، لأن كل شيء ما يرجع إلى قضية الظلم، أي قبيح قبح يرجع إلى قبح الظلم، ومخالفة العبد مولاه من الأمور القبيحة ممكن. فهذا إذا رجع إلى الظلم حينئذ تصير هذه المخالفة قبيحة، أما إذا ما رجع إلى الظلم ما اعتبر ظلما ما راح يكون قبيح. ومن الواضح أن العبد إذا خالف مولاه في التكاليف التي قامت الحجة عند العبد على تلك التكاليف، يعني أكو حجة تمت الحجة على العبد لكن مع ذلك خالف، هاي المخالفة ظلم من العبد لمولاه، لأنه خروج عن رسم العبودية، خروج عن ذي العبودية. لي العبودية ورسم العبودية أن يمتثل العبد التكاليف المولوية التي قامت الحجة عليها عنده، هذا مقتضى العبودية. عبودية شكل تقتضي أنه إذا تمت الحجة عندك أنت أيها العبد فتمتثل، فإذا رغم أنه تمت الحجة ما امتثل خرجت عن ذي العبودية، يعني ما عبدت مولاك، يعني ما اعطيت حقك، يعني ظلمت ففعلت قبيح فتستحق الذنب والعقاب. عقابك هنا ليس عقاب قبيح بحكم العبد. اما اذا خالف العبد مولاه في تكليف لم تقم الحجة عند العبد على ذلك، بس هذا التكليف كان ثابت في الواقع، وفي نفس الامر كان هذا التكليف ثابتا، لكن ما تمت الحجة عند العبد على هذا التكليف. هنا مخالفة هذا التكليف ليس ظلم من العبد لمولاه، إذ ليس هذا خروجا عن ذي العبودية، إذ ليس من ذي العبودية أن لا يخالف العبد مولاه في الواقع وفي نفس الأمر، ذي العبودية أن لا يخالف العبد مولاه فيما قامت الحجة وتمت الحجة على العبد لا في الواقع وفي نفس الأمر. فإذا هنا ما دام لم تتم الحجة على العبد إذن مخالفته هنا ليست ظلما، فإذا لم تكن ظلما إذن ليست قبيحة، لأن قبح كل شيء قلنا يرجع إلى الظلم، إنما يقبح شيء ما في العالم لأنه ظلم، أما إذا لم يكن ظلما فليس قبيحة. وهنا لم يكن ظلما، لم يكن خروجا عن ذي العبودية، لم يكن خروجا عن رسم العبودية ومقتضيات العبودية، فهذا العبد لم يظلم مولاه ولم يفعل قبيحا، فإذا لا يستحق أن يعاقب، لأنه ما اعتدى ما ظلم، ليش يعاقب؟ ليش يظلم؟ فإذا عوقب والحال هذه كان عقابه قبيحا لا مبرر له، يعني لم يكن للمولى هنا حق أن يعاقب عبده، فإذا عاقبه والحال هذا كان هذا العقاب قبيحا من قبل المولى. وإذا نصل إلى المطلوب، وهو أنه لا موجب للعقاب، لا مبرر للعقاب بالنسبة للتكليف الذي لم تتم الحج عليه، لم يبين للمكلف، وهذا هو معنى قبح العقاب بلا بيان، وهذا هو معنى البراءة العقلية التي يذهب إليها المشهور. هذا الكلام يقول سيدنا الأستاذ الشهيد قدس الله روحه أنه الواقع هذا الكلام هم ما ينحصر، ما ينتهي الى نتيجة هيجي تملأ اليد وتروي الغليل، لانه سأفر احكام العقل العملي ترجع كلها الى قضية ان الظلم قبيح. فهذا كلام مشهور صحيح ومتداول بين المحققين من امثاله هو رضوان الله عليه، يعني المحقق الاصفهاني وغيره، يكررون ان احكام العقل العملي عموما اساسها حكم عقلي واحد وهو ان الظلم قبيح. لكن هذا لا محصل له، لانه قف الظلم قبيح، ما معنى الظلم؟ إذا حللنا نحن مفهوم الظلم وجدنا أن الظلم معناه سلب الغير حقه، فلا بد أن نفترض مسبقا أن لهذا الغير حقا علينا حتى يكون سلبه من قبلنا ظلما له، وبالتالي يكون هذا الظلم قبيح. فهناك قضية عقلية ثابتة على قضية أن ظلم العبد لمولاه قبيح، قبل هذه القضية، قبل أن نعرف أنه كيف يتحقق ظلم العبد لمولاه حتى يكون قبيحا، قبل أن نعرف هذا يجب أن نعرف في أي مورد للمولى حق على هذا العبد حتى إذا العبد لم يعطه حقه في ذاك المورد يكون قد ظلم مولاه، وبالتالي يكون قد فعل قبيحا. فكون شيء ظلما وبالتالي كونه قبيحا متوقف دائما على ثبوت حق في الرتبة السابقة. لو لم يكن لأليف على باء حق أبدا هنا لا يتحقق أصلا مفهوم الظلم من قبل باء لأليف. متى يكون باء ظالما لأليف؟ عندما يكون لأليف حق على باء، فإذا سلب باء حق أليف يكون قد ظلم. أما إذا لم يكن لأليف حق على باء يتحقق أصلا مفهوم الظلم من قبل باء لأليف؟ لا يتحقق. لو لم يكن سلفا ومسبقا، لو لم يكن بالمنعم حق، علينا أن نشكره. لو لم يكن للمنعم هذا الحق على فرض المحال، فرض المحال فمو محال، طبعا المنعم له حق الشكر علينا. لكن لو فرضنا أنه لم يكن للمنعم حق، علينا أن نشكره في هذا الفرض. هل يكون ترك الشكر من قبلنا له ظلما له؟ ما ظلموا احنا، المجال فيه حقه، المجال له حق، على اساس نعتبر احنا ظالمين له؟ ففي كل مورد يكون سلب ذي الحق حقه يكون ظلما باعتبار ان هناك حقا لذي الحق على الطرف الاخر، فلذا يكون سلبه هذا الحق ظلم. فيما نحن فيه ايضا كذلك، لو ثبت ان للمولى الحقيقي سبحانه وتعالى علينا حق ان نطيعه في مورد ما، لو ثبت هذا الحق له في مورد ما، اذا يترتب عليه انه اذا في هذا المورد لو لم نطعه وخالفناه اذا ظلمناه، فمخالفتنا الى ظلم وبالتالي قبيح، فنستحق الذم والعقاب. لكن اذا ثبت ان له حق ان نطيعه في هذا المورد، واذا لم يثبت له هذا الحق في هذا المورد، اذا لا تكون مخالفتنا له ظلما له وبالتالي غير قبيحة، ولا نستحق الذم والعطاء ولا نعاقب. فلكي نشخص ان مخالفة العابد لمولاه متى تكون ظلما وبالتالي تكون قبيحة ويستحق العقاب، ومتى لا تكون ظلما وبالتالي لا تكون قبيحة ولا يستحق العقاب، لكي نشخص هذا لا بد ان نتجه الى البحث عن انه متى يكون للمولى حق الطاعة علينا ومتى لا يكون. في كل مورد ثبت له حق الطاعة علينا في ذاك المورد يتحقق مفهوم الظلم، وفي كل مورد ماكو حق الطاعة ما يتحقق مفهوم الظلم. ونحن في بداية الطريق بعد أصلا لم تتجهوا إلى البحث عن هذه النقطة، أن حق الطاعة هل يشمل التكاليف المحتملة والمشكوكة أيضا؟ يعني هل للمولى حق أن نطيعه في تكاليفه التي وصلتنا وقولا احتماليا، أو ليس له هذا الحق في تلك التكاليف؟ هذه النقطة ما بحثتها أصلا، هو درس واحد والماضي ما هو واحد ماضي. له حق ان نطيعه في تكاليفه التي وصلتنا وصولا احتماليا ولو 10% احتملناه، له هذا الحق في هذا المورد او لا؟ هو مولى لنا في هذه التكاليف او ليس مولى لنا في هذه التكاليف؟ هو مولانا في هذه التكاليف او هو مولانا؟ المولى يعني من تجب طاعته، مولى هذا من تجب طاعته، تجب طاعته في هذه التكاليف، يعني هو مولى بلحاظ هذه التكاليف او ليس مولى بلحاظ هذه التكاليف؟ هذه النقطه ما بحثت. اذا اثبتتم انه هو مولى بلحاظ هذه التكاليف ايضا كما هو مولى بلحاظ التكاليف القطعيه، هو مولى ايضا بلحاظ التكاليف المحتمله، إذن يعني له حق الطاعه في هذا المورد إذن ايضا. وإذن مخالفه التكليف التي لم تتم الحجه عليه، يعني لم يعلم المكلف به علما يقينيا لكن احتمل التكليف، احتمال مخالفه هذا التكليف غل، لانه سلب للمولى حقه، لان المفروض انه كان له حق ان يطيعه حتى في هذا التكليف المحتمل، فاذا لم نفعه يعني ضربه، يعني سوينا قبيح، يعني نستحق الذم والعقاب، يعني عقابنا مو عقاب، لا مو عقاب قبيح، بالعكس يستاهل نص ان يعاقب. ليش؟ لانه ظلم كالانسان الذي خالف تكليفا قطعيا بدون اي شيء. إذا أثبتنا أن حق الطاعة ثابت وموجود للمولى بالتكاليف الاحتمالية، وإذا أثبتنا لا أن هذا الحق قاصر عن 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 الشمول للتكاليف المحتملة، حينئذ بين. إذا خالف العبد تكليفا لم يعلم به مخالفة ما تعتبر ظلم، لأنه لم يكن في هذا المورد للمولى عليه حق حتى يكون العبد قد سلب المولى حقه وظلمه، فلا يستحق الذم والعقاب. فينبغي ان يتجه البحث المفيد الحقيقي يتجه الى هذه النقطه المركزيه، وهي تحديد دائره حق الطاعه. هذه خلي تكون مصب البحث ومصب النفي والاثبات. جيبوا أدلة على أن حق الطاعة محدود حتى نشوف الأدلة شنو. إذا قبل صحيحة نقبلها وإذا لا نبحث على هالنقطة، لابد أن نبحث. أما البحث منا ومنا هذا لا محصل له. الوجه الرابع وأيضا هو مذكورا من قبل المحقق الاصفهاني،
هذا بحث مو راح يعود الى انه حدد حق الطاعه،
هذا راح يعود الى تحديد حق الطاعه. طب الاول قولوا حق الطاعه، هذا ليش اللف والدوران والبرهان؟ ما من الاول قولوا ان وجداننا يدرك ان حق الطاعه محدود
في هذه
ليش ليش برهان وادله استشهاد بالاعراض العقلائيه شنو؟
حتى يصل لهي النتيجه اللي يريدون.
لا اذا اذا
يلتزمون بان حق الطاعه واسع وإلهم هاي الادله، او هاي الادله هم
حق الطاعه مو شيء برهاني حتى يستدلون عليه، حق الطاعه وجدان. من الاول ادعوا الوجدان، قولوا ان وجداننا ما يحتاج الى استشهادات وادله، واصبحوا بسبب الاستدلال على البراءة العقلية وإقامة الدليل. الدليل ينبغي أن يكون أولا مو عين المدعى، فصرنا دليل نرجع بالأمس عين المدعى، دليل اليوم قياس مع الفارق، دليل المحقق الإصفهاني قبل لا محصل له، يعني نرجع إلى حيث بدأنا. مخالفة ما قامت عليه الحجة ظلم. طب ليش ظلم؟ هل ظلم بقطع النظر عن ان يكون للمولى حق او 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 مع اخذ حق المولى بعين الاعتبار؟ لابد مع اخذ حق المولى بعين، هذا الحق كان هنا او ما كان؟
حد وفق هذا الضابط
أنه
يوقف مثلا في هذا الفرد الذي يشك أنه فيه إقامة عليه الحج أو لا.
هو ما دخل هاي النقطة المحقق الإسلامي، ما دخل هاي النقطة المحقق الإسلامي، قال احنا عندنا قضية مركزية عقلية كل قضايا العقل لم يرجع لها، وهي ان الظلم قبيح. ها بعد ما اتمنى هذا ما صعد قضية ان الظلم قبيح. فنجي العابد اذا خالف ما قامت عليه الحجة يكون ظالم فيستحق الظلم، لكن اذا خالف ما لم تقم عليه الحجة ليس ظالما، اذا لا يستحق. ما بحث هذه النقطة ان الظلم متفرع عن ثبوت حق، فينبغي ان نبحث عن ذاك الحق. ذاك الحق ثابت في موارد التكليف المشكوك والمجهول والمحتمل او غير ثابت. ما بحث هذه النقطة. ما فهمت مقصود، لأن حق الطاعة ثابت بالدليل. لا احنا نقول ليش ما بحثته، لا بعدنا ما حمام. البحث الذي يستحق ان يطرح هو هذا، وهذا ما طرح ان الحق الذي ثابت للمولى علينا هذا الحق واسع او ضيق. هم ما بحثوا عنه، ليش ما بحثوا هاي النقطة؟ ليش؟ بالوجدان يعني، لان اصل الحق وجداني، هو اصل حق الطاعة ما ثبت بالبرهان. اصل ان للمولى علينا حق ان نطيعه لم يكن من الاول ثابتا بالبرهان، برهان ومنطق وقياس وصغرى وكبرى ما كنت فيه، وانما وجدان. فكما ان اصل حق الطاعة من مدركات العقل العملي، يعني مدرك اولي فطري وجداني ان للمولى حق، حدودها لابد من مدركات العقل. فمن الاول لو كان ايش يقولون ان وجداننا هكذا، طبعا هذه استدلالات. عندما صاروا يقولون هذا الاستدلال معناه ان القضية عندهم غير وجدانية بل برهانية. برهانية هاي برهان، هاي براهين، البراهين في صوب ونحن في صوب اخر. الوجه الرابع ايضا مذكور من قبل المحقق الاصفهاني، وهو ان التكليف على قسمين، تكليف انشائي وتكليف حقيقي. التكليف الانشائي يعني الجعل والانشاء، المولى يجعل الوجوب، يجعل الحرمه، يجعل الاستحباب، يجعل الكرامه، يجعل الملكيه، يجعل الوضعيه، تكليف يجعل الحكم. المهم حكم تكليفي وضعي ايا كان، جعل الحكم وانشاء. هذا النوع من التكليف ما متوقف على الوصول الى العقل. الجعل غير متقوق بالوصول وغير متوقف على الوصول. الجعل يتحقق حتى قبل ان يصل الى العقل. جعل والانشاء ما متوقف على الوصول. فالتكليف الانشائي لا يتوقف على علم المكلف به ووصوله الى المكلف. لكن القسم الثاني من التكليف وهو التكليف الحقيقي. التكليف الحقيقي يعني التكليف الذي يكون بداعي البعث والتحريم. بداعي ان يبعث المولى عبده نحو الفعل، نحو العمل، يحركه داع البحث. هذا هو التصريف الحقيقي. وهذا متقوم بالوصول، مجرد الجعل والانشاء ما يحرك العبد. انما الذي يحرك العبد اذا وصل هذا الجعل والانشاء وصل الى العبد، فالعبد يتحرك اذا علم العبد، اذا وصل. فالتكليف الحقيقي وهو الانشاء والجعل بداعي الباعث والتحريك، هذا التكليف متقوم بالوصول وبالعلم، علم المكلف. ما لم يصل لا 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 تحريكه، لا محركيته، لا باعثيته، إذن لا تكليف حقيقية. لأن التكليف الحقيقي قوامه بالبعث والتحريك، والبعث والتحريك إنما يمكن فيما إذا أمكن الانبعاث والتحرك. في كل مورد يمكن للعبد أن ينبعث وينطلق ويتحرك، في ذاك المورد يمكن للمولى أن يبعث ويحرك. أما في المورد الذي لا يمكن للعبد الانبعاث والتحرك، البعث والتحريك هم لا يمكن. شأن الجاهل شأن العاجز. كيف العاجز؟ قلنا انه لا يعقل جعل الحكم بالنسبة الى بداع البعث والتحريك. اليس قلنا في القسم الاول من الكتاب ان تكليف العاجز محال، تكليف العاجز ممتنع. لماذا؟ وقلنا هناك ان ما نقصد بالتكليف يعني الجعل بداعي البعث والتحريك. تحريك العاجز محال. العاجز عن الصلاة تحريك نحو الصلاة هذا محال. ليش؟ لأن تحركه نحو الصلاة محال، ما ممكن. ما دام تحركه نحو الصلاة غير ممكن، فتحريك المولى له نحو الصلاة هم غير ممكن. فالتحريك والبعث إنما يمكن فيما إذا أمكن التحرك والانبعاث. أما إذا لم يمكن التحرك والانبعاث كما في العاجز لم يمكن التحريك والبعث. يقول المحقق الإصفهاني: الجاهل بالتكليف أيضا شأنه شأن العاجز. الجاهل بالتكليف هم لا يمكنه أن ينبعث ويتحرك، لأنه ما يدري، ما واصل التكليف. فما دام جاهل لا يعلم بالتكليف، لم يصله التكليف، كيف ينطلق من قبل التكليف؟ كيف ينبعث من قبل التكليف؟ كيف يتحرك من قبل التكليف؟ لا يتحرك، لا يمكنه الانبعاث والتحرك. فإذا لم يمكنه الانبعاث والتحرك ما يمكن البعث والتحريك بالنسبة لهذا الإنسان الجاهل. فيصير الجاهل كالعاجل. فكما أن بعث العاجل مستحيل، تحريك العاجل مستحيل كما تقدم، بعث الجاهل هم مستحيل. تحريك الجاهل، الجاهل بالتكليف تحريكه مستحيل. بنفس النقطة، بنفس النقطة التي قلنا فيما تقدم أن بعث العاجل غير معقول، نقول هنا أيضا أن بعث الجاهل غير معقول. بعث الجاهل هنا غير معقول، كما أن بعث العاجل غير معقول. وحينما نقول أن بعث الجاهل غير معقول، ماذا يعني كلامنا؟ كلامنا يعني نفس المعنى الذي كنا نعنيه عندما نقول بعث العاجل غير معقول. بعث العاجل غير معقول يعني لا يوجد تكليف بشأن العاجل. هنا أيضا عندما نقول بعث جاهل غير معقول، يعني لا يوجد تكليف اصلا في شأن الجاهل. ثانيا انتفاء الموضوع، يعني مثل كما نقول لا تكليف على العاجز، لا تكليف على العاجز يعني شنو؟ يعني تكليف ماكو، مو انه تكليف اكو لكن باعتبار انه ماكو مثلا بيان عليه او ما واصل الى فلنا مثلا ما يعاقب. عندما نقول لا يعاقب العاجز على مخالفة التكليف، لا يعاقب، هذا باعتبار انه لم يكن عليه تكليف فلذا لا يعاقب، لا يعاقب من باب انه تكليف ما كان عليه. هنا ايضا عندما نقول لا يعاقب الجاهل على مخالفة التكليف باعتبار انه اصلا لم يكن تكليف عليه، مو انه كان اكو تكليف عليه ونتيجة عدم بيان هذا التكليف إلى وعدم وصوله إلى لا يعاقب. فكأن المحقق الإصفهاني عمق قاعدة قبح العقاب بلا بيان، يعني إلى قبل الآن، إلى قبل هذا البيان كنا نفهم من قاعدة قبح العقاب بلا بيان أن التكليف في موارد الجهل بالتكليف، التكليف ثابت، لكن بما ان هذا التكليف لا بيان عليه ان الان وبعد هذا الوجه الذي ذكره المحقق الاصفهاني كليا لا اعمق من هذا يقصد، يعني يريد يقصد القاعدة عمقا اكثر ويقول انه في موارد الجهل بالتكليف ليس فقط لا بيان على التكليف بل لا تكليف اصلا، لا تكليف حقيقية طبعا، مو لا تكليف انشائي، تكليف انشائي موجود، تكليف انشائي قلنا هذا ما متقوم بالوصول موجود، وهذا هم ما يجي تكليف انشائي. التكليف الحقيقي يعني الانشاء بداعي البعث والتحريك، هذا اصلا ما موجود في حق الجاهل كما ما موجود في حق العادي تماما، مو بس ما موجود، مستحيل ان يكون موجود. فلا ثبوت للتكليف في فرض الجهل، فقبح العقاب حينئذ راح يكون مو بنكتة انه لا بيان، بل بنكتة انه لا تكليف اصلا، مو لا بيان على التكليف، لا تكليف اصلا. فكنا نعبر عن القاعدة بانها قاعدة قبح العقاب بلا تكليف، مو قبح العقاب بلا بيان على التكليف. ولذا نعتبر هذا الوجه تعميقا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. هذا الوجه ايضا غير صحيح اولا وثانيا، ما اظن الوقت يسمح. الثاني الاستشهاد بالاعراف العقلائية كما شرحناه، وقد تقدم ايضا يعني في الحلقة السابقة الجواب على هذا الاستشهاد بالتمييز، قلنا هذا قياس ما يعني نتيجة عدم تمييز بين المولوية المجعولة والمولوية الحقيقية. الثالث ما ذكره المحقق الاصفهاني رحمه الله من ان كل احكام العقل العملي مردها الى حكمه الرئيسي الاولي كقبح الظلم وحكم العدل، ونحن نلاحظ ان مخالفه ما قامت عليه الحجه، العبد اذا خالف تكليفا قامت الحجه عليه، هذه مخالفه خروج عن رسم العبوديه، يعني تمرد على مولاه، خرج عن هي العبودية، ما خضع، ما عبد، وهو ظلم من العبد جميعا، فيستحق منه الذنب والعقاب. لكن وأن مخالفة ما لم تقم عليه الحجة، فلا خالف تكليفا لم تقم الحجة عليه عند العبد،
هاي المخالفة ليست من أفراد الظلم باعتبار أن العابد لم يخرج عن ذي العبودية، ليس من ذي العبودية وليس من مقتضيات ورسوم العبودية أن لا يخالف العبد مولاه واقعا وفي نفس الأمر، إنما ذي العبودية أن لا يخالف العبد مولاه بعد قيام الحجة، وهنا ما قامت الحجة، إذن فلا يكون ذلك ظلما للمولى وعليه فلا موجب للعقاب، ما نسوي شيء هذا حتى يعاقب، فإذا عوقب هذا عقاب قد يحمل مبرر، ولذلك يثبت صلح العقاب له. والتحقيق أن هذا الكلام وهذا الادعاء الذي ادعاه المحصل الاصفهاني ادعاء كون حكم العقل بطبخ الظلم ان قضية الظلم قبيح، هذا هو الاساس لاحكام العقل العملي بالقرب عموما، كل مورد يحكم العقل بقبح شيء يرجع الى قبح الظلم، وانها كلها تطبيقات لهذا الحكم العقلي الرئيسي. هذا الادعاء وان كان هو المشهور والمتداول في كلماته محصل الصاني وكلمات غيره من المحققين، لكن هذا الشيء هذا رغم انه مشهور وكرروه وايد ركزون عليه لكن لا محصل له. لأننا إذا حللنا نفس مفهوم الظلم وجدنا أنه عبارة عن الاعتداء وسلب الغير حقه، وهذا يعني افتراض ثبوت حق في المرتبة السابقة على قضية أن الظلم قبيح، لا بد أن نثبت حقا حتى نثبت أن هذا ظلم وقبيح. إيه؟ فإذا مثل أحكام العقل العملي ترجع إلى قضية الظلم قبيح، من أحكام العقل العملي أن للمولى حق الطاعة، هذا يمكن نشوف حدوده أمين إبركات العقل العملي. وهذا الحق بنفسه من مدركات العقل العملي، فلولا أن للمنعم حق الشوك، لولا أن هذا الحق ثابت إلى في المرتبة السابقة لمن طبق عنوان الظلم على كله، فكون شيء ظلما وبالتالي قبيحا هذا مترتب دائما على حق مدرك في المرتبة السابقة، ولكن الحق في المقام حق الطاعة، فبدلا عن أن نرى أنه أي مخالفة خروج عن ذي العبودية وظلم، وأي مخالفة مو خروج عن ذي العبودية، بدلا من هالكلام فليتجه البعض إلى أن هذا الحق وين ثابت وين ما ثابت، فلا بد أن يتجه البحث إلى أن حق الطاعة للمولى هل يشمل التكاليف الواصلة بالوصول الاحتمالي أو يختص بما كان واصلا بالوصول القطعي، طبعا بعد الفراغ عن عدم شمول هذا الحق للتكليف بمجرد ثبوته واقعا ولو لم يصل بوجهه، يعني التكليف إذا كان ثابت في الواقع ولكن لم يصل إلى العبد حتى بمقدار 5%، يعني 5% هم العبد لم يحتمل التكليف، يعني شنو يعني قطع بعدم التكليف، هنا بعد لا حق للمولى، حق الطاعة في موارد القطع بعدم التكليف ما موجود، لأن القطع معذر كما قلنا بما سبق، القطع بعدم التكليف معذر، بعد في موارد قطع العبد لأنه ما أكو تكليف فيه شي موارد، حتى إذا كان التكليف في الواقع ثابت وقطع كان خاطئ، لكن ما دام قاطع بعدم التكليف إذا لم يصله التكليف ولو بدرجة 5% ما وصله، يعني 100% هو جازم بالعدم، فيه شي موارد لا 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 يدرك العقل أن حق الطاعة
لكن في غير هذا المورد انت انزل من القاط، يعني اذا لم يكن العبد قاطعا بعدم التكليف بل كان يحتمل التكليف ولو 5% 10% 20% والى اخره، نريد نشوف انه في هاي الموارد اكو حق طاعه بعد الفراغ عن عدم شمول هذا الحق للتكليف بمجرد ثبوته واقعا ولو لم يصل بوجه. الرابع ما ذكره المحقق الاصفهاني ايضا تعميقا لقاعده صلح العقاب لا بيان على اساس مبنى له في حقيقه التكليف، حاصله ان التكليف انشائي وحقيقي، فالانشائي ما يوجد بالجعل والانشاء وهذا لا يتوقف على الوصول، والتكليف الحقيقي ما كان انشاؤه بداع البعث والتحليل وهذا متكون بالوصول، إن لا يعقل ان يكون التكليف بمجرد انشائه باعثا ومحركا، وانما يكون كذلك يعني يكون باعثا ومحركا بوصوله، فاذا ما وصل مباعد، اذا مباعد يعني تكليف، لان التكليف الحقيقي حقيقي قوامه بالبعد والتحديد ولا يصير انشائي
مقيد،
اي يعني التكليف الحقيقي قوامه بالتحريك والتحريك قوامه بالوصول، اذا التكليف الحقيقي قوامه بالوصول، فاذا ما اكو وصول ما اكو تكليف، ما اكو واقعا، مو انه لا بيان عليه، اي التكليف الانشائي. فكما ان بعث العاجز غير معقول كذلك معقول، وكما يختص التكليف الحقيقي بالقادر كذلك يختص بالعالم، يعني بمن وصل اليه التكليف ليمكنه الانبعاث عنه، اما الجاهل الذي لم يصل اليه التكليف فلا معنى للعقاب ولا معنى للتنجل، تنجل التكليف مع عدم الوصول، لأنه عدم الوصول يساوي عدم الوجود، عدم التكليف، لأنه يعني عدم الوصول يساوي عدم التكليف الحقيقي، فيقبح العقاب بلا بيان لا لأن التكليف الحقيقي موجود ولا بيان عليه فالعقاب قبيح لأنه لا بيان عليه، بل لأنه لا ثبوت له مع عدم الوصول. Where are you,